بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد. فوصلنا بحمد الله وطوله إلى نهاية فتح مكة، وبعد فتح مكة مباشرة تحدثت غزوة حنين. تمام. سبب الغزوة إن بعد فتح مكة، وبعد أن من الله عز وجل على نبيه بفتح مكة، صارت عبادة الأوثان يعني في الرمق الأخير بعد فتح مكة صارت عبادة الأوثان في الرمق الأخير، وكادت تنتهي وتتلاشى من جزيرة العرب، والأمر أصبح حرج جدا لعباد الأوثان. يعني الموضوع خلاص إيه، إذا كان مكة نفسها اللي هي كان فيها 360 صنم فتحت وكسرت الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربها بعود فوقعت على الأرض وصارت في هذه الحال المزرية، فأراد الباقون من عبدة الأوثان أن ينتقموا لأوثانهم. تمام. فأرادوا أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن يستقر أمر الفتح. جميل. فتجمع يعني القبائل اللي هي كانت مازالت على الشرك مثل هوازن وثقيف، واجتمع رؤساء هذه القبائل على مالك ابن عوف سيد هوازن، وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين قبل أن تتوطد دعائم الفتح، وقبل أن يتحركوا لاستئصال ما بقي من معالم الوثنية المدبرة. يعني هم عرفوا أن خلاص النبي عليه السلام طالما فتح مكة وكانت هي عكر دار عبدة الأوثان، وكانت هي الرائدة والمركز الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما خلاص فتحت مكة يبقى كل القبائل التانية دي اللي كانت تابعة لها سيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى السهولة. فأرادوا بقى ان هم ياخدوا يعني خطوة استباقية، ويبقى لهم ايه سبق ان هم اللي يبدأوا المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ليهم نتيجة الخطوة الاستباقية دي يبقى ليهم ايه فرصة اكبر في الفوز وان يهزموا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. امتى كانت الغزوة دي؟ الغزوة دي كانت في شهر شوال بعد الفتح مباشرة. احنا كلمنا الفتح كان في رمضان، يعني بين الفتح وغزوة حنين اسبوع 10 ايام حاجة زي كده. جميل. وكانت في اول شوال، يعني بعض اهل السير قال انها كانت في يوم 5 من شوال. جميل. ده اختيار ابن جرير في تاريخ، وبعضهم قال في اخر رمضان. الشاهد يقول ابن اسحاق في سبب الغزوة: يقول: لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف واجتمع إليه من هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. يعني بيتكلم مع قبائل اللي اجتمعت لهوازن ودخلت تحت الراية بتاعتهم في غزوة حنين. وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف، يبقى مين اللي هيبقى قائد معركة حنين ضد المسلمين؟ هو مالك بن عوف. تمام. فلما أجمع السيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. يعني ما جم طالعين قالوا إيه بقى، إن هو مش هنمشي لوحدنا، لا هناخد الأموال والنساء والأولاد. ليه؟ عشان يكون ده سبب في عدم الفرار. يعني لما انت تكون بتحارب ومعك زوجتك وولادك وأموالك، فهتفر تروح فين؟ إذا فررت قتل الجميع. يعني انت لو فررت زوجتك هتتأثر وولادك هيتقتلوا وأموالك هتأخذ، يبقى انت خسرت كل حاجة. فهو مالك بن عوف كان دي فكرته، ان هو يجعل ايه الأموال والنساء والأطفال خلف الجيش بحيث لا يفرون ابدا. يبقى عندهم دافع ان هم لا يمكن يفر الا اذا كان هيقتل، غير كده مش ممكن. يبقى هو يتقتل احسن ما ايه ما تسبى نساؤه ويقتل أولاده ويؤخذ ماله. واضح شباب؟ فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم بعض الناس من المشركين، فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال خير. المهم الشاهد يعني ساق مالك بن عوف مع الناس النساء والأموال وأبناء، وقال أين مالك؟ قال هذا مالك، ودعي له. قال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال ولما؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال راعي ضأن والله وهذا يرد المنهزم شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال ما فعلت كلاب. يعني الشاهد إن في واحد جاله من الكتاب اللي أنا بقرأ منه حاليا، هو كتاب شيخ محمود المصري، تمام؟ هو بينقل عن إسحاق الأثر إن في واحد جه قابل إيه مالك بن عوف ده، فقال له أنت إيه اللي أنا شايفه ده؟ قال له في إيه؟ قال له في أنا في جمال وفي نوق وفي عيال صغيرة بتعيط، وإيه الزحمة دي كلها؟ أنت رايح فين؟ يعني جايب الناس دي كلها ليه؟ قال له إن أنا خليت إيه الأموال والنساء والأطفال خلف الجيش عشان لا يفروا. فقال له لا انت اللي بتقوله ده غلط. ليه غلط؟ قال له والله انت لو انهزمت مش هينفعك الكلام ده، لو واحد منهزم وبيتقتل هيفر حتى لو معاه ويلحقك المعرة، لكن لو انتصرت برضو مش هينفعك وجود الايه المال والنساء والاطفال معاك، فاللي انت بتعمله ده كلام لا اثر له. المهم بعث مالك عيونا ليأتوه بالخبر، بعث عيون عشان ايه يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا اليه وقد تفرقت اوصالهم وذهبت عقولهم، راجعين خايفين. فقال ما شأنكم؟ انتوا راجعين خايفين لكده؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل، فوالله ما تماسكنا ان حل بنا ما ترى، ولم ينهوا ذلك عن وجه. يعني شافوا ايه العيون ديت؟ شافوا رجال بيض على خيل، والرجال الذي رأتهم العيون هم الملائكة، تمام؟ إذ قال الله تعالى وأنزل جنودا لم تروها، أي لم يراها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحضرون مكة. ده قول مين؟ ده قول ابن القيم في زاد المعاد، قال إن الرجال اللي رأتهم العيون بتاعت مالك دي كانت ملائكة. واضح شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عبد الله ابن أبي حدرد يقول ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعث إليهم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حصل إيه؟ إن مالك بعت عيون تتجسس على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فالعيون دي رأت رجال بيض على خيل، ابن القيم بيقولون دول كانوا ملائكة، ففروا وخافوا من هؤلاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عبد الله ابن أبي حدرد فدخل في القوم في هوازن وسمع ما يقولون وعلم أنهم آتين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ كان جيش فتح مكة مازال مستعد، يعني كان الجيش اللي فتح مكة مازال كما هو بقوته وعتاده، إذ لم يلقى مقاومة تذكر في مكة. هم يدوبك دخلوا مكة إيه بدون قتال تقريبا، يعني يعتبر دخلوا صلح، تمام؟ وكذلك المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة حوالي 15 يوم كانت عبارة عن راحة وتعبد واستزادة بقى من الحرم، و يعني ما كانش فيها قتال ولا فيها كلام مرهق، بالعكس كان الجيش ازداد قوة وراحة ونشاط. اضافة الى ذلك ما تحقق من ارتفاع الروح المعنوية نتيجة النصر الذي فتح الله به عليهم، ولذلك فكان مهيأ لمواجهة عدوان المشركين. فتحرك جيش المسلمين بناء على امر النبي صلى الله عليه وسلم في الخامس من شوال نحو تجمعات المشركين في حنين، وقد ثبت في الصحيحين مشاركة أبناء مكة في غزوة حنين. شوف بقى الايه الموقف ده، ان أبناء مشركي مكة الذين أسلموا لهم مسلمة الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وهنا يتضح جليا أثر التربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والفرق بين الصحابة الذين تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 13 سنة في مكة ثم 8 سنين في المدينة لحد الوقت، يعني 21 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبين ناس لسه مسلمة حديثا لم تعلم شيء على الإسلام ولم تتعلم القرآن ولم يدخل الإيمان في قلبها كما دخل في قلوب الصحابة. فأبناء مسلمة الفتح اللي هم الصحابة اللي لسه مسلمين جداد خرجوا في القتال، فشارك ألف مقاتل من أهل مكة، فبلغ عدد قوات الجيش الإسلامي 12,000 مقاتل. يبقى النبي عليه السلام خرج في غزوة حنين ب 12,000 مقاتل. طبعا ده عدد لم نسمع به من قبل في إيه؟ في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر عدد خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في معركة هو عدد جيش حنين حتى الآن. تمام؟ ولذلك سيدنا أبو بكر لما رأى العدد المهول 12,000 مقاتل، ده هم كانوا في بدر 314 وفي أحد 1000، 12,000 عدد كبير جدا بالنسبة ليه جيش المسلم. سيدنا أبو بكر قال لن نهزم اليوم من قلة، يعني احنا ممكن نهزم بس بسبب القلة لا، مش ممكن تبقى ايه القلة. تمام؟ الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماشيين رايحين نحو حنين، فحدثت واقعة مهمة جدا في العقيدة ودراسة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ان مجموعة من مسلمة الفتح اللي هم لسه مسلمين جداد خلاص هم اسلموا وبقوا صحابة، فماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا المشركين جيش المشركين بتوع ايه هوازن اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم هيحاربهم عاملين نفسهم ايه شجرة اسمها ذات وانواط. تمام؟ بيعلقوا عليها سيوف تبركا بها، يعني يعلقوا السيوف على الشجرة دي عشان ايه تكون سبب في البركة والنصر. واضح شباب؟ فقال بعض مسلمة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يعني اجعل لنا ايه شجرة نعلق عليها الاسلحة تبركا كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، قال انكم قوم تجهلون، انها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من مقاله وعظم ذلك وشبهه بقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال معقبا إنها السنن. سنن ليه؟ السنن اللي هي الطريقة، إنها السنن يعني الطريقة التي ستحدث، دي السنة الكونية، إن لتتبعن سننا أو لتركبن سنن من كان قبلكم. يعني إن الأمة الإسلامية في تاريخها ستحذو حذو اليهود والنصارى بلا شك فيما قاموا به من بدع ومن خرافات ومن شركيات، لابد أنها ستقع في الأمة. فكل ما وقع في لليهود والنصارى من بدع وشركيات هو واقع في أمتنا، بس مش هيقع بتحريف في الدين، ولكن يقع من بعض المبتدعة ويرد عليهم أئمة الإسلام ويبينوا زيغهم وضلالهم. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، قال إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. في بعض روايات الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طب ايه جحر الضب ده؟ حاجة ملهاش قيمة، يعني انت شفت واحد دخل جحر بتاع فار ولا بتاع ضب هتخش وراه تعمل ايه؟ دلالة على التقليد الأعمى، حتى لو كان شيء تافه ملوش قيمة فعله اليهود والنصارى سيقلده المسلمون بلا شك. كناية عن شدة التقليد فعلا، ان هم سيقلدوا حتى لو في تافه لا قيمة له ولا مغزى من ورائه، ستجدهم يقلدون تقليدا أعمى. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يكفر الصحابة بذلك، وده حديث مهم جدا في قضية العذر بالجهل. العذر بالجهل. ودي قضية طبعا بتصار الايام دي بشدة جدا في ظل وجود يعني ايه من يعني يلقبون او يوصفون بالتكفيريين وما الى ذلك، ان في بدعة منتشرة وهي عدم العذر بالجهل، ودي طبعا من البدع والمحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم عذر الصحابة في هذا الحديث، لم يكفر الصحابة الذين قالوا جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع ان قولهم قول يحتمل الشرك الاكبر، تمام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك لانهم كانوا حدثاء عهد بالاسلام فكانوا على جهل، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، كان لسه ما تعلموش الاسلام والقران. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في تعليقه على الحديث بين امرين ده مهم جدا لانه بيختلط على بعض الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم وانه صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. ازاي لم يعذرهم وازاي لم يكفرهم؟ لم يعذرهم في الانكار، النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم بشده، قال الله اكبر انها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل موسى جعل لنا الها كما لهم الهه، تمام. فهو لم يعذرهم، يعني الموضوع ما عداش كانه ما حصلش، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه المقوله وانكر بشده وشبهها بقول بني اسرائيل لموسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في عدم الانكار، يعني انكر عليهم ولم يعذرهم في ذلك. وعلى النقيض لم يكفرهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم لانهم لم يفعلوا الكفر الذي لا يعذرون به، لكن ما فعلوا كان من باب العذر بالجهل، يعني ما فعلوا شيء مكفر. طبعا هو مختلف اصلا، جعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، هل هي من باب الشرك الاكبر ام باب الشرك الاصغر، تمام. طبعا هي حسب نية القائل، اذا كان يقول اجعل لنا ذات انواط تكون هي المصرفة والمقدرة للخير، يعني الشجرة دي هي اللي هتقدر لنا الخير، يبقى شرك اكبر. لكن اذا كان القائل يعتقد انها سبب لوجود البركة والنصر فلا شرك اصغر، في الحالتين هو شرك سواء اكبر او اصغر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ولم يتهمهم بالشرك لا الأكبر ولا الأصغر، ولكن أنكر عليهم المقولة وعلمهم أن هذا من الشرك. واضح شباب؟ الموضوع فيه كلام كتير جدا مش هستطرد فيه، يعني اللي عايز يرجع ليه يرجع لشرح الحديث في كتاب التوحيد أو في شروحاته. أخونا عبد العزيز بيقول توضيح، إيه التوضيح اللي أنت عايزه؟ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر إن هما لو اعتقدوا أن الشجرة بذاتها هي التي تضر وتنفع من دون الله، وان تعليق السيوف فيها سيجعل الشجرة هي التي ايه تعطيهم النصر، فده شرك اكبر. الشرك الاصغر ان يعتقد ان الله عز وجل هو الذي يقدر الايه النصر والبركة بسبب تعليقهم السيوف على الشجرة، يبقى ده شرك اصغر. يعني من المصرف والمدبر، اذا كان الله يعتقدون ان الله وان تعليق في الشجرة ده سبب، يبقى ده شرك اصغر. لكن لو اعتقد ان الشجرة هي التي تضر وتنفع من دون الله يبقى ده شرك ايه اكبر، تمام. ودي قاعدة يعني احنا فصلناها في شرح الايه العقيدة، لو حد عايز يرجع للشرايط بالتفصيل موجود على الموقع عندنا. دي الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر، تمام، واضح شباب؟ يبقى عندنا قصة طويلة اللي هي قصة سلمة بن الاكوع مع جاسوس جاء يتجسس وتبعه سلمة بن الاكوع حتى رده، قصة طويلة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بغنائم حنين، إذ جاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة على بكرة آبائهم بضعنهم، يعني النساء المرأة لما كانت بتركب الإيه اللي بتركب اللي هو الهودج العناقة ده بيقولوا عليها ضعينة، يعني بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا الى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بايه بالنصر. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ فقال انس ابن ابي مرصد انا يا رسول الله، قال فاركب، فركب فرسا له فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشاب حتى تكون في اعلاه ولا نغزن من قبلك الليلة، يعني اقف على ايه على الشاب ده من فوق وخليك في اعلاه وخليك واقف بحيث ان انت ترصد لنا هذه الجهة. فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل احسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما احسسناه. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب حتى اذا قضى صلاته قال: ابشروا قد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر الى الشجرة في الشعب فاذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني انطلقت حتى كنت في اعلى هذا الشعب حيث امرتني، فلما اصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم ارى احدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت ليلة؟ قال: لا، الا مصليا او قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد اوجبت فلا عليك الا تعمل بعده. تمام. المفاجأة بقى اللي هي حصلت في غزوة حنين، قال: مفاجأة لم تخطر ببالهم. قال: ان السهولة التي تم بها فتح مكة واحساس جمهور المؤمنين الجاهلية تلفظ انفسها الاخيرة، وظن حدثاء العهد بالاسلام ان شيئا ما لن يقف في طريقه، كل ذلك جعل الجيش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لما سوف يواجهه ولما يقابله. يعني هو الجيش بقى خلاص وصل لدرجة من الثقة والأمان ان احنا خلاص لا يمكن ان ننهزم، احنا معانا النبي عليه الصلاة والسلام، معانا الصحابة، معانا عدد كبير من المقاتلين، معانا قوة، فتحنا مكة، خلاص الموضوع خلص، اي قوة هتقابلنا هننتصر عليها. ده كان احساس المسلمين وهم في طريقهم الى حنين، اذ انهم وهم قلة كانوا يكسبون المعارك الطاحنة، فكيف وهم اليوم يخرجون في عدد لم يجمعوا مثله ابدا. وصار الجيش الواثق حتى وصل الى وادي حنين، وكان ملك بن عوف ورجاله قد سبقوا الى احتلال مضايقه وانبثوا في الشعاب والاجانب المنيعة، ثم تهيأوا لاستقبال المسلمين. يعني كان مالك بن عوف والناس اللي معاه وصلوا بدري الى حنين قبل الصحابة، وقعدوا استخبوا في الاماكن اللي فيها منعة ومستنيين الجيش المسلم يصل. واقبلت الطلائع الغفيرة تندفع نحو الوادي وهم في غفلة عما يكمن فيه، هو مش واخد باله من فيه كمين معمول لهم. وكان واديا اجوف منحدرا ينحط فيه الراكبون كلما اولوا كأنهم يسيرون الى هوية. يعني الطبيعي ان كان الجيش اصلا داخل الجبل، الوادي بتاع الجبل، والوادي اصلا منحدر، فالجيش المسلم داخل بيتحدث ناحية دخول الوادي ومش غير بالهم ان فيه كمين معمول له. ولما تكاثرت في دروبه الفرق الزاحفة لم يرعهم الا وابل من السهام يتساقط فوقهم من الكمائن العالية، وكان غبش الفجر لا يزال يترك بقاياه في الجو الغائم، فارتاعت المقدمة لهذه المفاجأة، فهي في عماية من الليل وعماية من امرها لا تعرف الا ان تستدير ثم تولي الادبار. يعني اللي حصل ان هم داخلين شوخين خوانة وبينحدروا في الوادي بتاع الحنين، والاكمنة بتاعت مالك بن عوف قاعدة بترصدهم، فما ان دخلوا الى الوادي حتى انهالت عليهم السهام، وكان الجو مازال يعني بعد الفجر، مازال الليل يعني لم يذهب بعد، فلم يفعلوا الا انهم استداروا وولوا الادبار. وانتشرت موجة الفزع فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها، واستغل رجال مالك هذا الارتباك فهجمت كتائبهم وحملت الخيل على ما امامها، فانكفأ المسلمون مهزومين لا يلوي احد على احد. عن انس رضي الله عنه قال: لما اجتمع يوم حنين اهل مكة واهل المدينة اعجبتهم كثرتهم، فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما اعجبهم من كثرتهم. تمام. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في وادي من اودية تهامة اجوف حطوط، يعني اجوف ونازل لتحت الناس عملت الخط فيه، انما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفي عماية الصبح، يعني الدنيا لسه مغيمة، تمام، بقية الظلمة، وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه، يعني اكمنة، وفي اجنابه وفي الجوانب بتاعته ومضايقه، قد جمعوا وتهيأوا وعدوا، فوالله ما راعنا ونحن من حطون واحنا نازلين كده بسرعه الا الكتائب، قد شدت علينا شده رجل واحد وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين قال: إلي أيها الناس، هلم إلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء. يعني لما حصل بقى الانهزام دوت والناس بدأت ترجع وتفر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجانب الأيمن من الوادي وجعل ينادي: إلي، هلم إلي، إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. والناس كلها إيه؟ بتجري. تمام؟ وكان في من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر، في يده راية له سوداء، في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه. يعني هو بيقول بقى خلاص ما عادش النبي عليه السلام ومجموعة الصحابة اللي ثبتوا معاه، وفي راجل على جمل أحمر اللي هو ملك بن عوف ومعاه رمح طويل في الراية، فلما يقبل على الهجوم يطعن الرمح، ولما يبعد الناس عنه يقوم رافع الراية عشان الناس تجتمع. قال ابن أسحاق: وحدثني عاصم عن قتادة، عاصم ابن عمرو ابن قتادة، عن عبد الرحمن عن أبيه جابر بن عبد الله قال: بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار، قال: فيأتيه علي من خلفه، فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووسب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فانعجف عن رحله، واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هديمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا علي واحد من الأنصار انطلقوا على طول، وسيدنا علي ضرب الجمل فالجمل وقع، فالأنصاري هجم على الرجل صاحب الراية فقتله، وأخذوا الأسرى وعادوا بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عاد المسلمون الذين فروا وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنين، فجل المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم. تمام. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، وطبعا كانوا 12,000 يعني. فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث أمية. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأيم الله، ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحصرناها 40 ليلة. يبقى إذن وقت الايه اللي هو الفرار الذي فره الصحابة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ونادى على المهاجرين والأنصار وقال: هلم إلي، وثبت وحده صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من الصحابة، فما أن عاد المنهزمون من الصحابة حتى وجدوهم قد انتصروا بفضل الله عز وجل. تمام. وعن العباس رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداه له رجل، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الكفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بس وقف، لا، وإيه النبي صلى الله عليه وسلم هجم على المشركون. يعني اللي حصل باختصار ان زي ما احنا قلنا ان النبي عليه السلام والصحابة كانوا 12,000. جميل. فدخلين وادي حنين وخلاص بقى معتقدين ان احنا 12,000، مش ممكن ابدا اي قبيلة من العرب هتجمع العدد ده، فاحنا كده كده ايه منتصرين. ده كان احساس الصحابة. جميل. لا يمكن ان نهزم ابدا. فهم دخلين الوادي بتاع حنين، والوادي منحدر، يعني اللي بيخش فيه ايه غصب عنه الوادي نازل فبيسير سريعا يعني منحدر كده. فكان في الوقت ده مالك بن عوف والمجموعة اللي معاه اللي هم هوازن والقبائل معاهم عاملين أكمنة في وادي حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة داخلين الوادي ومنحدرين داخلين كده ايه ماشيين بسرعة، فإذا بسهام كثيرة تلقى عليهم، ثم إذا بالمشركين يهجمون عليهم في صفوف مرتبة من المقاتلين والفرسان والخيل وإلى ذلك. فهجموا على الصحابة هجمة رجل واحد، فكان العنصر هنا مش عنصر العدد ولا عنصر القوة، ولكن كانت عنصر المفاجأة. فهذه المفاجأة جعلت الصحابة يولون الأدبار كلهم لفوا ورجعوا على طول، ولم يبقى في الوادي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق نحو في يمين الوادي وجعل ينادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، وينادي على أصحاب الصمرة اللي هم أصحاب بيعة رضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ببغلته البيضاء يهجم على المشركين. تمام. في هذه الأثناء انطلق سيدنا علي ومعه رجل من الأنصار على صاحب لواء المشركين، وضرب سيدنا علي رجل الجمل الأحمر فسقط الجمل، ثم انطلق الأنصاري على الرجل اللي هو صاحب لواء المشركين فقتله، ثم أخذوا الأسرى وعادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء لما عاد المسلمون الذين فروا وجدوا الإيه الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمن معه من الصحابة اهتفوا بهم، يعني يهتفوا من المهاجرين والأنصار، قال اهتف بهم، فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. يعني العكس بقى اللي حصل، ان اول ما المشركين رأوا المسلمين عادوا مرة اخرى اذا بالمشركون هم الذين يولون الأدبار. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم غنم هو والصحابة هذه الأموال والنساء والأسرى الذين كانوا جمعهم مالك بن عوف حتى لا يفر المشركون. طبعا تعرفين بيت الشعر الشهير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اللهم انزل نصرك. يعني هو مش شعر يعني، بس هو قول كده بيكتب في شكل في سياق الشعر يعني. قال انا النبي لا كذب هاتفا، انا ابن عبد المطلب، اللهم انزل نصرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في يعني في الأحوال العادية كما قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. يعني كان الصحابة في العادي أصلا لما يشتد البأس يستخب وراء النبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني الشجاع قوي هو اللي يقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وعن سلمة قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، يعني قبحت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولى مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. واضح شباب، الله عز وجل هو الذي ألقى الرعب في قلوب هؤلاء المشركين كما قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نكمل غزوة الطائف. وإذاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.